بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم معالم التوحيد في الحج. أيها المستمعون الكرام، إن دعوة الله تعالى عباده بأداء نسك الحج وإقامة شعائره في أيام معلومات في أشرف بقاع الأرض تحمل بعدا عقديا ضاربا في أعماق التاريخ، وترسل شعاع الإيمان من ذلك العهد عندما بدأ نبي الله إبراهيم في بناء بيت الله وإقامة قواعده مع ابنه إسماعيل عليهما السلام إلى يوم القيامة في مختلف العصور والأزمان، وتحمل في قياسها دروسا وعبرا للأمة كلها، وتبعث في القلوب حب الأنبياء والرسل وحب تعاليمهم والعقيدة التي أرسلوا بها. وإن زيارة مكة المكرمة بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج لتبين مدى ارتباط هذه الأمة بعضها ببعض، متجاوزة كل الاعتبارات العرقية والإقليمية والاجتماعية، مقتدية بأنبيائها ورسلها في كل الأزمان والأمصار، لكنها تعيد ذكرى أبي الأنبياء وخليل الله إبراهيم عليه السلام في هذه البقعة المباركة، لأنه كان المكلف ببناء البيت وبالأذان فيه بالحج وتطهيره للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد ورد ذكر خليل الله إبراهيم عليه السلام في كتاب الله في مواضع كثيرة جدا وفي مناسبات عدة لعلاقته الوثيقة بركن من أركان هذا الدين، فيجد الحاج نفسه يتأسى به عليه الصلاة والسلام بوصفه المؤذن في الناس لأداء نسك الحج. وإن زيارة هذه الأماكن المقدسة ترجع بالذاكرة إلى ذلك العهد الحافل بالذكريات والأحداث التي كانت بداية ميلاد أمة على الأرض وفرض نسك من مناسك هذا الدين، فيتذكر الحاج قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو يترك زوجته مع رضيعها في ذلك الوادي القاحل دون طعام أو شراب، ويوكلهم إلى خالقهم الرازق الرحيم، متجاوزا بذلك المألوف من طبائع البشر اتخاذ الأسباب وتأمين ما يجعلهم يستمرون في الحياة بأمر من الله تعالى لغاية عظيمة يعلمها الحق جل وعلا ولم تتبين بعد لإبراهيم عليه السلام ولا لزوجته، متيقنا عين اليقين أن الله جل وعلا سيجعل لهم من أمرهم يسرا، لا سيما بعد أن دعا لهم ذلك الدعاء العظيم الذي يحمل في كلماته معاني الطاعة للباري جل وعلا والرحمة على زوجته وابنه الرضيع وعلى ذريته والأمة المسلمة إلى يوم الدين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربي لقد أسكنت من ذريتي بالواد في قلب الهجير الظامي، فاجعل إلهي كل أفئدة الورى تهوي إليهم في رضا وسلام. ويتذكر الحاج هاجر أم إسماعيل عليهما السلام الزوجة المطيعة لزوجها الراضية بحكم الله وقدره المؤمنة بالله المتيقنة بأن ما فعله إبراهيم عليه السلام من أمر ربه وأن الله جل وعلا لن يخذلها ولن يتركها في ذلك الوادي بين تلك الجبال منقطعة دون مأوى ودون مشرب أو مطعم. ثم يتذكر وهي تهاول بين جبلي الصفا والمروة وقد أضناها التعب والعطش وربعها إسماعيل عليه السلام يبكي ويصرخ، فلم يصبها اليأس من رحمة الله، ولم تستسلم للهلاك، بل اتخذت الأسباب ودعت ربها الرحمة والإشفاق، فتنزل رحمة الله عليهما وتخرجهما من أزمتهما بزمزم، زمزم الخير والبركة، وقدوم القبائل إليهما عين من الماء النمير تفجرت، فإذا الرضيع عف بالإنعام، وإذا بزمزم عين كل حقيقة في عمقها غرقت ذو الآثام، وإذا الجبال الصم تروي قصة أحداثها صور من الإلهام. زمزم ما أدراك ما زمزم، آية من آيات الله البينات، جعلها الله حدثا تاريخيا وبرهانا عينيا على صدق رسالة الإسلام. وقد جاء في ذكر هذه البئر أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تبين فيها منافع هذا الماء للناس، تبين هذه الأحاديث منافع هذا الماء للناس إلى يوم الدين. فقد ورد عن ابن عباس مرفوعا فيما رواه الحاكم وغيره: ماء زمزم لما شرب له. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مباركة وأنها طعام طعم، وفي رواية عند أصحاب السنن: وشفاء سقم. ويتذكر الحاج والمعتمر أيضا في تلك البقاع المقدسة بعد تلك الأحداث قصة بناء أول بيت لله تعالى في أرضه على يد خليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فإذا تذكر الحاج ذلك عمر قلبه الإيمان، وعمر قلبه التعلق بالواحد الديان. وفي منى يتذكر الحاج رؤيا إبراهيم عليه السلام وهو يؤمر بذبح ابنه عليه السلام إسماعيل وقيامه بتنفيذ أمر ربه جل وعلا، لأن رؤيا الأنبياء حق وهي وحي. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فتنطلق الإجابة الحقة من الابن البار بأبيه المطيع لأمره وبنفس راضية ومطمئنة. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهو امتحان عجيب، ومع ذلك يعرض لهما الشيطان ويحاول أن يصرفهما عن تنفيذ أمر ربهما، وزين لهما العصيان والإثم، لكنهما عليهما السلام أبيا أن يمتثلا لوسوسة الشيطان، وذهبا لأمر ربهما تبارك وتعالى، إلى أن تجلت رحمة الله جل وعلا في الفداء، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. من أجل ذلك كله قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة، وإني أحرم المدينة. رواه مسلم. ثم ترفرف بالحاج ذكريات، وتطوف حوله أمجاد أمة، وتلوح له أماكن في الحرم المبارك كانت محل أحداث غيرت مجرى العالم بأسره، وحولته إلى معالم سعدها الحق بعدما عانت البشرية قرونا طويلة تحت وطأة الكفر والشرك بالله جل وعلا. فكانت رسالة الإسلام التي نزلت على خير الأنام وخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، حيث يشاهد الحاج ذلك الجبل الذي تشرف بنزول أول آيات من كتابه العزيز، وهكذا حتى يتذكر تلك الأحداث التي كانت في مكة أثناء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ونحن في فترة الحج ونتكلم عن الحج أنه يتذكر نسك الحج بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه ماثل أمام عينه وهو يؤدي مناسك الحج فيقتدي به في أفعاله وأقواله وتنقلاته بين المشاعر، ويطبق وصاياه وأوامره في الحج، ويتحلى بأخلاقه عليه الصلاة والسلام من حيث الوقار والسكينة وعدم الجدال والرفق بالناس والتعاون معهم على البر والتقوى، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. هذه الذكريات التي تطوف مع الحاج والمعتمر في بيت الله الحرام بهذه الصورة المتناسقة منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى وقت نزول آخر آية من القرآن، حملت معها توحيد الله جل وعلا في كل حدث وحركة وفي كل كلام ومقال، لأن المحور الذي كانت تدور حوله هذه الأحداث كلها كان محور وحدانية الله جل وعلا وإخلاص العبادة له دون غيره من الآلهة. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.